الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب فضل التوحيد، أو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ويعني بالتوحيد هنا توحيد العبادة، وما يكفر فهو عطف خاص على عام، فمن فضائله تكفير الذنوب. وذكر في الباب آية وأربعة أحاديث، وهذا عكس المقدمة، ففيها حديث واحد وأربع آيات، وهذا الإجمال يفيد من يريد أن يحفظ المتن وأن يستظهره. وما في الترجمة تحتمل معنيين، تحتمل أن تكون موصولة بمعنى والذي يكفره التوحيد من الذنوب، أو أن تكون مصدرية، باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. وهذا أصوب، لأنه أي التوحيد يكفر كل ذنب حتى الشرك، خلاف ما لو كانت موصولة فإنها قد تفيد أنه يكفر ذنوبا دون ذنوب. وهذا الباب في غاية المناسبة للابتداء به بعد المقدمة، فالمقدمة كانت في تعريف التوحيد، فناسب أن يذكر فضله بعدها. وذكر هذا لحكمتين: الحكمة الأولى الترغيب فيه في التوحيد، والثانية التحذير من ضده وهو الشرك. افتتح الباب رحمه الله بآية الأنعام، وهذه الآية في سياق محاجة إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه. وإبراهيم في هذه المحاجة كان مناظرا لا ناظرا، خلافا لمن ذهب إلى هذا المذهب، وأظن أن ابن جرير رحمه الله منه، فقد كان مناظرا، فإنه حينها قد أري ملكوت السماوات والأرض، فكيف يكون ناظرا؟ وقال عز وجل: وليكون من الموقنين. فهو حين هذه المناظرة كان قد وصل إلى مرحلة اليقين. قال تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وكيف أخاف ما أشركتم ولا أخاف وكيف أخاف ما ولا تخافون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وأيضا مما يدل على أنه كان مناظرا قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وأخبر عنه سبحانه وتعالى أنه يأتي يوم القيامة بقلب سليم، سليم ولو في طفولته من الشرك والشك، فلم يأتي عليه وقت صلوات الله وسلامه عليه إلا وهو موحد. قوله سبحانه وتعالى الذين، هذا ابتداء جواب لقوله عليه لقوله فيما حكاه الله سبحانه وتعالى عنه: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم مؤمنين؟ الذين آمنوا، هذا ابتداء الجواب. فالسؤال من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والجواب له ثلاث احتمالات: إما أن يكون منه فأجاب بعد السؤال بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والاحتمال الثاني أن يكون من قومه أجابوا بهذا الجواب وقطعوا بحجته عليهم فقالوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهذا بعيد. والاحتمال الثالث أن يكون الجواب من الله تعالى، والأول أقرب لقوله تعالى بعد هذا الجواب: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، والله أعلم. قال الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم، وهذا الجزء من الآية اشتمل على ركني التوحيد: الإثبات والنفي. فالإثبات في قوله آمن، والنفي في قوله ولم يخلطوا. وقوله سبحانه وتعالى بظلم نكرة في سياق النفي فتعم كل ظلم، وهذا العموم هو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وشق عليهم، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه، يعني بالمعاصي؟ قال: ليس الذي تعنون. فأقرهم على وصف المعاصي بالظلم، وأقرهم على فهم العموم، ثم قال، ثم بين لهم أنه عموم أريد به الخصوص: ألم تسمعوا قول ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وفي قوله ما قال العبد الصالح، والقول في الآية هو قول الله، لكنه حكى ما قاله العبد الصالح، وفي هذا دليل على جواز مثل هذا، أن يقال كما تقدم معنا في قوله تعالى فأي الفريقين، أنه من قول إبراهيم، والله عز وجل حكاه عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا عام أريد به خصوص أحد أنواع الظلم وهو الشرك، لكنه عام في جميع أنواع الشرك. الظلم هنا خاص أريد به الخصوص وهو الشرك، لكنه عام في جميع أنواع الشرك. فأصل الأمن والاهتداء أو مطلق الأمن والاهتداء لمن سلم من الشرك الأكبر، وكمال الأمن والاهتداء لمن سلم من جميع أنواع الشرك وجميع الكبائر، هذا يحصل على كمال الأمن والاهتداء. والمؤمنون يتفاوتون في هذا كتفاوتهم في الإيمان، يتفاوتون في تحصيل الأمن وتحصيل الهداية كتفاوتهم في الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص والاهتداء كذلك. ولذلك في دعاء المؤمن في كل ركعة اهدنا، فهو يحتاج إلى زيادة الهداية. والذين آمنوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن لم يلبس إيمانه بالشرك كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فحتى الظالم لنفسه داخل في المصطفين، ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا، وذكر منهم الظالم لنفسه. والمعتزلة يفسرون الظلم هنا بالمعصية في آية الأنعام، وهو على خلاف التفسير النبوي، لكن لضلالهم وإرادة تمسكهم بأصلهم فسروه بالمعاصي ليقرروا أصلهم في التكفير وتخليد العصاة في النار. والسنة تقهر هؤلاء، السنة الصحيحة في حديث ابن عباس بن مسعود تبين هذا، وأهل الكبائر عند أهل السنة تحت مشيئة الباري سبحانه وتعالى، وهم معرضون للخوف وعدم الأمن في الآخرة، كما دلت عليه نصوص كثيرة، كقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. وأما هذه الآية التي معنا فقد دلت فقط على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، لأن من أتى به تاما فكما قلنا له الأمن التام والاهتداء التام، ودخل الجنة بلا عذاب. وهذا في حق من؟ السبعين الذين لا يعرضون حتى على النار ولا على الحساب. ومن أتى بهذا التوحيد ناقصا، ونقصه يكون بالشرك الأصغر أو بالكبائر أو بالصغائر التي لم يتب من شيء منها، فإن كان الصغائر كفرت باجتناب الكبائر لآية النساء وآية النجم. آية النساء في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وآية النجم في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وإن كانت هذه الذنوب من الكبائر فهو في حكم المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة. هذا معتقد أهل السنة. وهذا إنما هو في ظلم العبد لنفسه، وأما ظلمه لغيره فيحتمل القصاص في الآخرة، إلا أن يعفو أهل الحقوق أو يتحمل الباري سبحانه وتعالى عن الظالم ويعوض المظلوم. فقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى، يعني يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء يوم القيامة. ويدل عليها أيضا حديث المفلس، قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن، أولئك هذه إشارة، والإشارة إليهم بهذا يدل على رفعة منزلتهم عند الله، فلم يقل هؤلاء، فأولئك لهم الأمن. وقوله سبحانه وتعالى لهم تفضلا وإكراما منه سبحانه وتعالى على أهل التوحيد، وهذا محل الشاهد الخاص من الآية، لهم الأمن، هذا فضل التوحيد وهم مهتدون. وجاء الأمن معرفا ليشمل الأمن في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يأمن من الكفر والشرك والقتل والأمن على نفسه وعلى ماله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني. هذا من الأمن، عصموا دماءهم وأموالهم. هذا الأمن في الدنيا، وكذلك لهم الأمن في الآخرة. وقال قال لهم الأمن بالتعريف ليشمل الحالين. في الآية دليل على أن الأمن مقصد عظيم من مقاصد هذا الدين، وتحقيقه فضيلة، والسعي إلى وجوده واجب، ودرء ما يخل به واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذا امتن الله به على قريش في قوله عز وجل: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الأمن في البلد والأوطان، والأمن على الدماء وعلى الأموال وعلى الأعراض، فهو مقصد عظيم. ولهذا منعت الشريعة من كل ما قد يفوته على الخلق من الأسباب الحسية أو المعنوية. فمن المعنويات التي قد تخل بالأمن الذنوب والمعاصي، وأعظمها الشرك. قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالشرك من أعظم ما يسبب الخوف ويذهب الأمن، والتوحيد من أعظم ما يجلبه، كما دلت عليه هاتين الآيتين. وكذلك المعاصي والذنوب، ومنعت كذلك الشريعة من الأسباب الحسية التي قد تذهب الأمن أو تضعفه، كمنازعة السلطان وانتهاك المحرمات بالسرقة والغصب والنهب والحرابة والزنا وغير ذلك. أولئك لهم الأمن وهم هذا يسمى حرف عماد، وهو يفيد التوكيد، وهم مهتدون، وجاء بالجملة الإسمية ولم يقل وهم يهتدون، والجملة الإسمية دالة على الثبوت والاستقرار في كل زمان وفي كل مكان. جعلنا الله إياكم منهم، من أهل هذه الآية، وممن حقق التوحيد ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه.
نعم، قوله رحمه الله عن عبادة بن الصامت، هو ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، أحد النقباء في العقبتين، وأحد البدريين، وشهد المشاهد، وشارك في فتح مصر، وتولى قضاء حمص ثم فلسطين، وتوفي فيه، توفي في الرملة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، غرب القدس، سنة 34، وهو من مشاهير وجلة الصحابة رضي الله عنهم. كان طويلا جسيما جميلا جليلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه تفيد العموم، هذه من ألفاظ العموم، كل من شهد، من شهد أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. هذه دلالة شهد، ولم يقل من من قال كما دل عليه قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والحق هو لا إله إلا الله، هو التوحيد. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع كما ذكر الشيخ سليمان رحمه الله. وفي الحديث ما يدل على هذا كما ذكرنا في قوله من شهد، إذ كيف يشهد وهو لا يعلم، ومجرد النطق بالشيء لا يسمى شهادة به. قال بعضهم أداة الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر أفراد، لأن معناها الألوهية منحصرة في الله الواحد في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه، وليس قصر قلب، لأن أحد من الكفار لم ينفها عن الله، يعني لم ينفي الألوهية عن الله، المشركون ما نفوه عنها وكانوا يعبدونه ويدعونه، وإنما أشركوا معه غيره. قال من شهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، وحده لا شريك لهذا تأكيد. قال النووي رحمه الله هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فصح أن معنى الإله هو المعبود. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا لا إله الله قالوا أجعل الآلهة، يعني المعبودين، إلها واحدا، إن هذا لشيء عجب. وقال قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله، فهذا هو معناه، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وهو الكفر بالطاغوت، لا كما يقول ويعتقد عباد القبور. الإله هو القادر على الاختراع على الخلق أو على الاختراع الاختراع، هكذا يقول، الذي يقدر على الاختراع وفطر الأشياء وإيجادها من العدم هو المعبود، هو الله. فإذا اعتقدوا هذا سوغوا عبادة غير الله، سوغوا دعاء غير الله والتوسل به وغير ذلك. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة، أعني لا إله الله، أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وإثباتها هو أظلم الظلم. وحده لا شريك له، وأن محمدا، أي وشهد بالقول والاعتقاد أن محمدا وهو القرشي ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، عبده المملوك العابد المقرب من معبوده، وقدم العبد ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، وجمع بين وصفين للرد على أهل الإفراط والتفريط، كما قال عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم، هذه العبودية والبشرية، يوحى إلي هذه الرسالة، وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذه عبودية لا يملك شيئا فيدعى. قال عز وجل ولو كنت، يعني حاكٍ عن رسوله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقد وصفه الله عز وجل بالعبودية في أشرف المواضع، وهي ثلاث: في مقام التنزيل الحمد لله الذي أنزل على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام البلاغ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه.
فهي عبودية وذلة، لكنها في مقام عزة للعبد وكمال افتقار منه للخالق سبحانه وتعالى. قال: وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بهذا كله. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى عن نفسه بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. والشهادة له بالرسالة تتضمن تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه. فلا يكون المؤمن كامل الشهادة له برسالة إذا ترك أمره أو ارتكب نهيه أو أطاع غيره وقدم طاعة غيره على طاعته صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن عيسى، أي وشهد أن عيسى عبد الله. ترقى أيضا هنا من الأدنى إلى الأعلى، وبدأ بإبطال قول أكثر المنحرفين فيه، أي أعني في عيسى وهم النصارى، في قولهم هو ابن الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال عز وجل: لم يلد ولم يولد. فأبطل الله قولهم وقول المشركين أيضا الذين قالوا مثل هذا القول، وبعض هذه الآيات في الرد عليهم. وأن عيسى عبد الله ورسوله، الأولى في الرد على النصارى، وفيها والثانية في إثبات الرسالة ردا على اليهود لعنهم الله، الذين جعلوه ولد بغاء في قولهم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فقد عرضوا بهذا عليه من الله ما يستحقون. وهذه الشهادة هي ما تكلم بها هو وهو في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. هذه عبودية، وآتاني الكتاب هي إثبات لرسالته. فهو عابد لا معبود، ومملوك لا مالك ولا خالق، بل رسول صادق عليه الصلاة والسلام خلافا لليهود. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يقول القرطبي رحمه الله: يستفاد منه، يعني من هذا الحديث، ما يلقنه النصراني إذا أسلم. لا بد أن يلقن هذا ليبطل ما كان يعتقد في عيسى عليه السلام. قال: وكلمته ألقاها، هو كلمة الله، ألقاها إلى مريم وروح منه. هو أصله نفخة بلا أب، نفخها جبريل في درع جيب مريم عليه السلام، وحصل منها، أي من هذه النفخة، ونفخنا فيه من روحنا التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه. فهذه النفخة حصل منها الحمل على خلاف العادة. قالت: إني عذت بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال عجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني في الإعجاز، هذا خلق بلا أب ولا أم، وهذا خلق بلا أب، وهذا تمام قدرته سبحانه وتعالى. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمته، إنما سمى الله عز وجل عيسى عليه السلام كلمة الله لصدوره بكلمة الله، وهي كن بلا أب، كما قاله قتادة وغيره من السلف. قال الإمام أحمد رحمه الله فيما أملاه في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان بكن عليه السلام. فكن من الله قول، وليست مخلوقة من الله، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالت عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. هذا كلام الجهمية ليقرر مذهبهم في القول بخلق القرآن. وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله لقوله منه، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن أهل الإسلام والسنة إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. انتهى ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله وجزاه عن السنة وعن التوحيد خير الجزاء. قال أبي بن كعب رضي الله عنه عيسى، انظروا إلى كلام الصحابة رضي الله عنه، عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل واستنطقها بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. هذه روح من الأرواح التي سبق خلقها ونفخها جبريل في درعها وحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. هذا رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد مسند، وابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيره وغيرهم. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه. قال وروح منه، هذا قوله وروح منه كما ذكرنا من قبل. وهذه الإضافة في قوله وروح منه من الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من إضافة الموصوف إلى الصفة إلى الموصوف، أو إضافة الجزء إلى الكل، بل هذا كقوله ناقة الله وبيت الله ومال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو من الله باعتبار خلقه وأمره. وهذا يشبه قوله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فما في السماوات وما في الأرض جميعا من الله خلقا وتدبيرا. وبهذا احتج أحمد رحمة الله تعالى عليه، قال عليه الصلاة والسلام والجنة، أي شهد أن الجنة حق والنار حق، ويشتمل هذا على وجوب الإيمان باليوم الآخر، والجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن قد أعدتا لأصحابهما خلافا لأهل البدع الذين قالوا تخلق يوم القيامة. قال تعالى عن الجنة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت بالماضي، يعني قد هيئت وأعدت. وقال في النار وقودها الناس والحجارة أعدت لي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة، أدخله هذه جواب الشرط، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. هذا الشاهد، قوله أدخله جواب الشرط، وأين الشرط؟ من؟ هذا جوابه، أدخله الله، وهذا هو الشاهد الخاص للترجمة. هذا فضل التوحيد، بعد خمس أشار إليها المصنف رحمه الله في المسائل. ما هي الخمس؟ الشهادتان والشهادة لعيسى والجنة والنار. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. وهذا الشاهد في فضل التوحيد وأهله على مراتب كما تقدمت الإشارة إليه، فمن حقق التوحيد لم يدخل النار البتة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ومن جاء بالكبائر والمعاصي فإن عذب فالتوحيد يمنع عنه الخلود في النار، وهذا فضل التوحيد في حقه، في حق أصحاب الكبائر. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن قوي توحيده طاش بذنوبه، وهو معنى حديث البطاقة، ولعلها تأتي الإشارة إليه. وليس في الحديث حجة لأهل الإرجاء، ليس في قوله على ما كان من العمل حجة لأهل البطالة والإرجاء القائلين: فاستكثروا أو فاستكثر ما استطعت من خطايا، فإن إذا كان القدوم على كريم، فاستكثر ما استطعت من خطايا إذا كان القدوم على كريم، وما دام تقدم على الله فافعل ما شئت. هذا ضلال، وليس في الإسلام بدعة أشد على المسلمين من بدعة الإرجاء، لأنها تخدر الناس وتعيشهم في المنكرات والكبائر على أن يأمنوا من عذاب الله عز وجل، وهم معرضون للوعيد. فمن شهد شهادة الحق بصدق التزم الأمر وكان على غاية الخوف من انتهاك الحظر. وهناك معنى آخر لقوله صلى الله عليه وسلم: على ما كان من العمل، قيل يدخل الجنة ودرجته فيها بحسب عمل، بحسب عمل، فإنهم يتفاوتون فيها، أهل الإيمان والتوحيد يتفاوتون الجنة. قال عز وجل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فيها دليل على أن الجنة درجات. وفي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 100 درجة في الجنة فقط، 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. قال: فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. وفي الحديث دليل على أن الإيمان لا يتم للمؤمن إلا بالإيمان بكل الرسل، كما قال عجل: لا نفرق، يعني في الإيمان، بين أحد من رسله، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذا قال عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما تقدم نوح رسول، مع ذلك جعلهم مكذبين لكل الرسل الذين جاءوا من بعده عليه الصلاة والسلام. قوله أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله ورضي عنهما وأرضاهما وعنا وعنكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
ثم قال رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم المتقدم ذكرهما، من حديث عتبان. وهذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان كما ذكر المصنف رحمه الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه عتبان بن مالك، وعتبان بن مالك ابن عمر بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر، أصابه العمى بعد الخندق وكان بدينا، فصارت تشق عليه صلاة الجماعة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الجماعة وأن يأتيه في بيته يصلي فيه ويتخذ مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مصلى. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وصنع له طعاما خريزة، فلما جاء قبل أن يجلس قال عليه الصلاة والسلام: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إليه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى هو وأبو بكر وجماعة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الناس كما جاء في الحديث ثاب الناس، تسامعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان، فقدم من أهل الدار، من حي عتبان رضي الله تعالى عنه. ثم دار الحديث فذكر رجل يسمى مالك بن الدخشم، فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه؟ وهذا يعطيك صورة عن مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أن الصحابة قد يتحدثون في مشهده وحضوره. فقال لا تقل ذلك، ألا تراه يقول لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا يا رسول الله فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، ما نرى وجهه إلا للمنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الشاهد معنا، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار، والتحريم هنا نوعان، تحريم مطلق وهو لمن قال هذه الكلمة العظيمة مخلصا موقنا بها عاملا بمقتضاها، فهذا كما قلنا لا يدخل النار البتة ولا تتعرض له، وأفضل هؤلاء السبعون. والنوع الثاني تحريم الخلود، حرم على النار يعني حرم عليها أن يخلد فيها، من لقي الله عز وجل بالتوحيد ولو كانت عنده شيء من عاصي. ووجه هذا القول أن الأحاديث تواترت بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، هذه أحاديث كثيرة تدل على هذا، وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت أيضا بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، هذه أحاديث وآيات، كما قال عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني يقتل أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، هذا شيء متواتر، وجاء في أكلة الربا كذلك، وغير ذلك النصوص التي تدل على أن من الموحدين من يدخل النار. هذا الذي يحمل على القول بأن التحريم هنا قد لا يكون تحريما مطلقا. وتواترت أيضا بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فكونها حرم عليها أن تأكل أثر السجود دليل على أن من الساجدين من يدخل النار ويعذب لكن يسلم موضع السجود منه. وتواترت أيضا بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن كما قال الشيخ سليمان رحمه الله جاءت مقيدة بالقيود الثقال، ليست كلمة تقال، لأنها لو كانت كلمة لا دخل المنافقون الجنة وحرموا على النار، فإنهم يقولون لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه الكلمة العظيمة لها شروط عند أهل السنة استقرأوها وعرفوها من النصوص، وهي سبعة جماعها الحافظ الحكمي رحمه الله في قوله العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. العلم المنافي للجهل فاعلم أنه لا إله إلا الله، اليقين بلا ريب ولا ريبة ولا شك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لا يلقى الله بها غير شاك فيها أو فيهما فيحجب عن الجنة. والقبول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ما يقبل، يقولها بلسانه ولا يقبل الخضوع لها. والانقياد كما تقدم ومن يسلم وجهه إلى الله، والصدق ومن الناس من يقول آمنا بالله وهم كاذبون وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد والله يعلم إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. والإخلاص كما دل عليه حديث عتبان هذا الذي معنا في قوله يبتغي بذلك وجه الله. والمحبة فإن من أبغض الله ورسوله أبغض هذه الكلمة العظيمة لا ينسب إلى أهل الإيمان والإسلام، لقد كفر الله عز وجل قوما وهم يدعون محبة الله، والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. قال فإن الله حرم على النار من قال، فلا يصح الإيمان بلا قول. فالإيمان عند أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، فلا بد من القول. والحديث اشتمل على أمرين: على تصديق الجنان في قوله يبتغي، وعلى قول اللسان. ومن كانت هذه حاله جمع معها عمل الأركان، من قالها صادقا مخلصا مبتغيا وجه الله ما تخلف عنه العمل، فيجمع معها عمل الأركان وينقاد لمقتضاها. ومن أعرض فما صدق. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأهل الحق والسنة يؤمنون بالكتاب كله ولا يتبعون المتشابه، بل يرجعون المتشابه إلى المحكمات. فلا القول بالاكتفاء بقول لا إله الله كما تقوله الكرامية، أو بتصديق الجنان كما يقول أيضا بعض أهل البدع، هذا ضلال. لا بد من الأركان الثلاثة. قال يبتغي بذلك وجه الله، فيه اشتراط الإخلاص، وفيه إثبات الوجه للباري سبحانه وتعالى، وهو ثابت بآية بدليل الكتاب أيضا في مثل قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وحاصل هذا الحديث، حاصل هذا الحديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتض لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. ولهذا قيل للحسن البصري رحمه الله: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. ولما قيل لوهب بن نبه: أليست لا إله الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له، وإلا لم يفتح له. إن الله رتب دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالحة لا على القول فحسب. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: تعبد الله، أو تعبد الله ولا تشرك به شيئا نكرة، تعمل كل شيء، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فذكر أعمالا هذه من شروط دخول الجنة، جعل الله إياكم من أهلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
قال رحمه الله عن أبي سعيد، وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري، من صغار الصحابة، استشهد أبوه يوم أحد وهو في 13 من عمره، ورد لصغر سنه رضي الله عنه كما رد ابن عمر، لكنه شهد الخندق و بيعة الرضوان، وهو من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 سنة، توفي في 74، ومكنه هذا من بث روايته وعلمه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى، في حديث الأنبياء عن الأنبياء، حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن من سبقه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: قال موسى يا ربي، فيه إشارة إلى الكليم إنه كلم الله وكلمه الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذا من كلام موسى مع الله ومن كلام الله عز وجل معه مما ليس في التوراة. ويحتمل أن هذا المنقول الذي نقله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلام يكون كان في التوراة قبل التحريف. قال موسى: يا ربي، في إثبات حرف النداء في مثل هذا في الدعاء يا ربي، وأكثر ما ورد في القرآن بدون لفظ بدون حرف النداء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لكن لا ينكر على من استعملها وأضافها إلى الرب سبحانه وتعالى، فهو نداء وإن كان سبحانه وتعالى قريبا من عبده كما دلت عليه آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذكر الرجل الذي يطيل السفر: أشعث أغبر، يقول: يا ربي يا ربي. فأنى يستجاب له. وذكرها في هذا الحديث مع ما تشير إليه من أنه استجمع حالات الإجابة في كونه مسافر وأشعث وأغبر واستعمل هذا النداء، مما يدل على أنها تستعمل في الدعاء خلافا من لمن نشر ما يمكن أن يرد هذا. قال: يا ربي علمني، فالله هو المعلم، وقل ربي زدني علما، وهو المفهم، ففهمناها سليمان، وهو المفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. علمني شيئا أذكرك فيه اهتمام الرسل بالعلم والعمل بالعلم النافع، هذا من العلم النافع، وفيه التفريق بين الذكر والدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فإنه قال: أذكرك وأدعوك به. قال: قل. وهذا الحديث يعد من الأحاديث القدسية، فإن فيه قل يا موسى هذا من كلام الله، وفيه إثبات صفة الكلام، وهي من المسائل ذكرها الشيخ رحمه الله. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، فيه أن الذكر بها يكون بكلها، إذا أراد أن يذكر الله بالتوحيد فيقول لا إله إلا الله، يكررها ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يقول المتصوفة: الله الله الله، ولا على هو كما يقوله غلاتهم من الجهال، فإذا أرادوا الدعاء قالوا يا هو. هذه بدعة منكرة ما عرفها الأنبياء والمرسلون ولا الصحابة ولا غيرهم. يقول الشيخ سليمان رحمه الله: وقد صنف جهالهم في المسألتين، وصنف ابن عربي كتابا سماه كتاب الهو، نعوذ بالله. وفيه أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل التوحيد، فموسى ما كان يعلم هذا، ما كان يعلم هذا، ولا يعلمون فضائله. وهذا يشبه حديث معاذ يتقدم، وقد ذكر هذا الشيخ في المسائل أن الصحابة كانوا يجهلون فضل التوحيد، قال: ألا أبشرهم؟ قال: لا، فيتكلم. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: كل عبادك، يعني الأولين والآخرين، يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات، لو حرف امتناع لامتناع، كما قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم، امتنعت الزيادة، زيادة الخبال بامتناع الخروج. وأما لولا، لولا فهي حرف امتناع لوجود، لولا كتاب من الله سبق لمسكم، وهي تكون أيضا حرف تحضيض. قال عز وجل: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع، فيه إثبات العدد للسماوات، وهو منطوق القرآن في قوله: فسواهن سبع سماوات. وعامرهن، فيه أن السماوات فيهن من يعمرها، من يعمرها يعني بالعمارة، عمارة العباد، وهذا قد يفسر به قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله بالعبادة، هذا أعظم من عمرانها بالبناء، إنما يعمر مساجد الله. وعامرهن بالنصب عطفا على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار، فلها عمار من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، منهم الثمانية حملة العرش ومن معهم، كما أخبر الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله عمروها حسا وتعبدا، قال عز وجل بل عباد مكرمون عليها، ومنهم خزنة النار وأعدادهم كما تقدم معنا في بعض الدروس قريبا من 5 مليار من الملائكة. وفي الترمذي بإسناد حسن عن أبي ذر يرفعه أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا فيه ملك ساجد أو قائم أو راكع. فهذا هو المقصود بقوله وعامرهن غيري، فيه إثبات العلو للباري سبحانه وتعالى وأنه في السماء بلا كيف. قال والأراضون السبع، فيه تفسير لآية الطلاق ومن الأرض مثلهن، وأن المثلية في العدد وليست في الوصف قطعا، لأن المشاهدة ترد هذا. قال في كفة، يعني من الميزان، ولا إله إلا الله في كفة، فيه أن الميزان الذي سيوضع يوم القيامة له كفتان فحسب، ونضع الموازين القسط لكن لكل ميزان كفتان. قال مالت بهن، يعني رجحت، وهذا هو الشاهد الخاص من الحديث للترجمة، وفيه فضل التوحيد، مالت بهن لا إله إلا الله. وكثير ممن يقولها يخف ميزانه مع أنه قالها، والسبب وجود القوادح التي تقدح في توحيده، إما من الشرك الأصغر وإما من الكبائر، أو عدم استعماله لشروط هذه الكلمة العظيمة قال مالت، لأن هذا شيء مقطوع به كما تقدم، فالنصوص مخبرة عن أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله قد يدخل النار، وهذه النصوص التي قد يكون فيها شيء من التشابه لا بد أن يجمع بينها على هذا الوجه. قال مالت بهن لا إله إلا الله، والحديث يدل على أن هذه الكلمة العظيمة هي أفضل الذكر، أفضل الذكر. وفي حديث عبد الله بن عمر يرفعه خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت والنبيون من بعدي أو من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما في المسند وعند الترمذي. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة يرفعه رحمك الله، من قال لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكانت كتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، وكانت حزا له من الشيطان، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. نعم. قال رحمه الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه على أصله في كتابه رحمة الله تعالى عليه، ومجرد العزو لابن حبان يشير إلى أنه صحيح، لأنه اشترط في كتابه. وهناك لطيفة ذكرناها في الدرس في الشرح الأول في معرفة ابن حبان والحاكم، وأظن الوقت يطول عنها، فكنت في البدايات مهتم بالفروق بين الألفاظ القرآنية والنبوية والأعلام. فابن حبان كنيته أبو حاتم، وأبو حاتم الرازي غير أبو حاتم البستي، فابن حبان هو أبو حاتم البستي، وأما أبو حاتم صاحب الجرح والتعديل والذي هو والد ابن أبي حاتم صاحب التفسير هو الرازي، هذا غير هذا، ويمكن أن يرجع لها في مظانها. ابن حبان من تلاميذ النسائي رحمه الله، ومن تلاميذ ابن خزيمة، ومن تلاميذه هو الحاكم الذي قرنه به المصنف رحمة الله تعالى عليه. وكتابه لا يسمى صحيح ابن حبان، ما سماه بهذا الاسم، وإنما سماه التقاسيم والأنواع، لأنه قسمه إلى أوامر ونواهي وأخبار ومباحات وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قسمه إلى 5 أقسام رحمه الله، وتحت كل قسم أنواع. وأما المستدرك الحاكم فهو معروف على استدراكه للأحاديث على البخاري ومسلم. ومن اللطائف أيضا تلقيبه بالحاكم، الحاكم لقب وليس اسما لأنه ولي القضاء أكثر من مرة فلقب بهذا، ثم اختار العزلة وتفرغ للحديث وهو من تلاميذ الدارقطني، حتى تعرف المقارنة بين الأعلام رحمه الله، ومن تلاميذ ابن حبان ومن تلاميذه البيهقي، هذه من رجالات، وأبو نعيم كذلك من رجالات الحديث المشهورين. نعم. وأما أبو حاتم فليس له، متفقان فقط في الكنية، وأكثر ما يوصف ابن حبان بهذا، بابن حبان صاحب الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
في الحديث ما ذكرنا من الدلالة على علو الباري سبحانه وتعالى، كما دل عليه مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
نعم. قوله للترمذي وهو محمد بن عيسى بن ثورة رحمه الله السلمي أبو عيسى صاحب الجامع أحد الأئمة الحفاظ، كان ضرير البصر لكنه صاحب بصيرة وعلم، يعد من تلاميذ البخاري رحمه الله، وله الجامع والعلل والشمائل وغيرها من مصنفاته الماتعة، ممن توفي في سنة 79 و200 رحمه الله. قال عن أنس وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مالك الأنصاري الخزرجي، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الصحابة موتا على ما قيل، فإنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 سنة، يعني وعلى هذا فقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 80 أو قريبا من 80، فقد توفي في سنة 93 من الهجرة، فيزيد ما عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن 83 سنة، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له وأدخله الجنة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي رواه قطعة من حديث رواه الترمذي كما ذكر المصنف، قال الله تعالى فيه، فهو حديث قدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني، هذا الشاهد الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، لو أتيتني بقرابي يعني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا هو التوحيد، لا تشرك بي شيئا، وهو شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره. والدليل على العموم قوله شيئا، فهي نكرة في سياق الشرط والنفي. قال الشيخ سليمان رحمه الله: ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه أعظم وظيفة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في حياته قبل أعمال الجوارح، أن يسعى إلى تحقيق التوحيد، ولا يمكن أن يصل إلى هذه المرتبة العظيمة إلا بإعانة الله، فيكثر من الدعاء أن يحقق الله له التوحيد وأن يسلمه من الشرك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الاستعاذة من الشرك فغيره من باب أولى، هذا أعظم مقصود، فإن التوحيد إذا صار خالصا متحقق العبد نال سعادة الدنيا والآخرة، تتفتح له البركات في الدنيا والآخرة، وتجاب الدعوات، ويحصل له الأمن والاهتداء، هذا من أعظم ما يكون في دعاء المؤمن. بعض الناس ينصرف أكثر دعائه في لنفسه في مصالح الدنيا، في مصالح دنيوية، ولا حرج، فالله يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن يدعو بالتوحيد كما دعا الموحدون كما في دعاء إبراهيم واجنبني وبني، أعظم ما تدعو به لأولادك قبل الحفظ والرزق ادعو لهم بتحقيق التوحيد، لأنه إذا وجد هان كل شيء. قال لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها، يعني بملئها بقرابها مغفرة. فمن تحقق، قال ابن رجب رحمه الله، فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه. شوف كيف كلام العلماء واحد، المتقدمون والمتأخرون، يعني النقولات التي ينقلها أئمة الدعوة عن مثل ابن رجب، عن ابن القيم، عن ابن كثير، عن الذهبي، عن ابن عبد البر، عن الأئمة الكبار من الأئمة الأربعة ومن غيرهم، وعن أئمة التابعين كقتادة وغيره، وعن الصحابة، كل هذا يدل على أن هذا أمر متقرر عند جميع الأئمة وجميع المذاهب، ما جاءت هذه الدعوة بشيء مبتدع. قال ابن رجب فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا وبهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه، يعني هذه الكلمة تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، يعني العلاج، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب الخطايا لقلبها حسنات، لكن بالشرط الذي تقدم، الشرط الذي تقدم. نختم ببعض الفوائد التي ذكرها الشيخ سليمان رحمه الله في هذه الأحاديث: كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد مات على التوحيد فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه. وفيها الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، فيقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب في ذلك قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة قبل خلاف هؤلاء الخوالف. وبعض مسائل المصنف التي ذكرها ذكرناها في ثنايا الشرف، نكتفي بهذا. نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما همنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يحق لنا ولكم التوحيد، وأن يجعلنا ممن يعيش له ويموت عليه ويدعو إليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.